بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على التمييز ولعله تمام الجزء الثاني إن شاء الله أن يكون في يومنا هذا ببركة وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا. يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب. ما أحسن زيدا رجلا، ودي من الأشياء التي تساعدكم في الإعراب يا شباب. يعني عندما تجد اسما منصوبا بعد نعمة وبئسة، أسلوب المدح، وبعد أفعل التعجب وأفعل التفضيل، يعني تجد انه ايه، ان غالبا يمكن ان يكون تمييز. يعني خلي مسألة التمييز في حسك او في ذهنك في تلك المواضع، بعد التعجب، بعد الايه، بعد التفضيل، بعد نعمة وبئسة، يأتي كثيرا كما ترون. فده ايضا يفيد الانسان، هذه المعلومات تفيد في الاعراب، نخلي ايه حاسة الاعراب عنده لما يأتي اسم منصوب في هذا الموضع، يضع الاحتمال الاول ان يكون ايه، ان يكون تمييزا. فده من ضمن الايه، من ضمن المواضع. قال: وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز، اي هات تمييزا، كأكرم بأبي بكر أبا. قال: يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب. نعم، ما أحسن زيدا رجلا. فهنا ما تأتي الإعراب ما تعجبية مبتدأ، أحسن فعل ماض، والفعل ضمير مستتر، والفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، زيدا مفعول به، رجلا تمييز. ده اللي الشاهد. أحسن فعل ماض، ما تعجبية في محل رفع مبتدأ، أحسن فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، زيدا مفعول به منصوب على منصوب الفتحة الظاهرة، ورجلا تمييز. يبقى زيدا مفعول وزيدا تمييز. ما أحسن زيدا رجلا. وأكرم بأبي بكر أبا. أكرم أيضا ده فعل، تمام، فعل أصله ماضي جاء على صورة الإيه، الأمر، والباء حرف جر زائد، وأبي بكر ده فاعل مرفوع بالواو التي منع من المجيء بها حركة إيه، أو الإعراب التابع لحرف الجر الإيه، هناك من تابع لحرف الجر الزائد، لأن هي أصلها أبو بكر، أصبحت إيه، أبي بكر، بسبب وجود حرف الجر. والعبارة المعتادة إن إحنا بنقول إيه، ما مرفوع بضم مقدرة منع من إيه، من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لكننا صادف إنها ليس بالحركة ولكن بالحروف. فهنا جاءت الياء بسبب حركة حرف الجر الزائد، والأصل أن تكون إيه، بالواو، لأنه فاعل. ده الإعراب الإيه المشهور عند الإيه العلماء في إعراب فعلي التعجب. ولله درك عالما، هذه ربما جاءت يبدو في إحدى المسابقات أو شيء، أوصل لك الكتاب، تمام. احنا اتلخبطت عليه وقدمنا المسابقة 14 على 13، يعني ايه، فقلنا خلاص مش اشكال، والثالث عشر بعد ما ايه، في الاسبوع ده ان شاء الله نوضع ان شاء الله، تمام. نعم نعم. لا مش تقول واو مقدرة، تقول وايه، ومرفوع بالواو، تمام، ومنع من مجيء بها استغلال المحل بالايه، بالحرف المناسب لحرف الجر الزائد. يعني تأتي بعبارات مناسب انك تتكلم عن حروف، يعني ها ايه متعلق باعراب الحرف الجر الزائد، يعني ايه تأتي، لكن ما تقولش حركات لانها ليس اعرابها بالحركات. لله درك عالما، قلنا لله درك مبتدا وخبر، اصلها درك لله، تمام. فلله جار ومجرور خبر مقدم، ودرك مبتدا مؤخر، وعالما تمييز، تمام. وحسبك بزيد رجلا، وهنا نفس الشيء حسبك مبتدأ وزيد خبر والباء زائدة ورجلا تمييز وكفى به عالما. تمام، نفس الشيء وعالما تمييز. وقوله ويا جارة ما أنت جارة. تمام، فمقصود أنه إيه؟ أن جارة هنا تمييز تمييز. وبعضهم قال إنها حال، ويمكن إن كان في وقت نرجع للإيه لهذا البيت لأنه في بعض الإشكالات، لكن الشاهد فيه أنه كلمة إيه؟ كلمة جارة، ولكن يحتاج إلى مزيد من الوقت نأتي به في آخر الإيه؟ في آخر. وعليكم السلام. تمام. نعم.
لو لم يكتب الباء وقال حسبك زيد الرجل ما يكون تمييزا؟
زيد اللي يكون تمييزا؟
ورجلا.
لا تمييز تمييز بس.
حسبك زيد؟
ايه
رجلا.
ايه تمييز برضو نفس الشيء.
لماذا ما جابت الباء الزائدة؟ ليش جاء بهذه؟ ليش ما جاب على الأصل؟
لا، لأنه بعض الأساليب يشتهر فيها زيد بحسبك درهم. يجوز أن تقول حسبك درهم، لكن استعملت عند العرب كثيرا بزيادة الباء، زي ليس، أليس الله بكاف عبده. فأنت لما يمكن تقول ليش ما ليش جاء بالباء، فهي إيه تستعمل، تأتي في إيه، تأتي في مواضع غالبا. تمام، فده من ضمن المواضع. طيب، قال وجر بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. قال يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد، فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر وطاب زيد من نفس. تمام، ولا تقول عفوا، ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من درهم. شوف الآن هو إيه استثنى شيئين، الفاعل المعنى لأنه طاب زيد النفس أصلها طابت نفس زيد، فالتمييز هنا هو فاعل في المعنى، فبالتالي لا يصح أن تجر بالإيه بمن، لا يصح أن تقول طاب زيد من نفس، ما ينفعش. يبدأ لا صح جر بمن، يبقى الذي لا يصح جر بمن شيئان اللي هو الفاعل في المعنى والعدد، لا يصح أن تقول عندي عشرون من درهم، أدي الشيئان ما توان إيه يصح أنك إيه تجر بمن، وده معنى وجر بمن إن شئت غيره، غير إيش؟ غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد، فنفسا لا يصح أن تجر، فده مثال للإيه مثال للفاعل المعنى. تمام، وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نذرا سبقا. يعني الآن هل يصح أن يتقدم التمييز على عامله؟ ودي قضية تأتي في غالب أبواب النحو، يعني كالحال، أنت تقول راكبا جاء زيد، صح؟ فصح تقدم الحال. فهنا السؤال نفسه، هل يصح أن يتقدم التمييز على عامله؟ قال وعامل التمييز قدم مطلقا، يبقى عامل التمييز مقدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نذرا سبقه، ويحصل في النادر أن يسبق الفعل المتصرف بالتمييز، يعني كأنه ده إيه استثناء. والآن أعطاك القاعدة العامة إنه إيه إن التمييز لا يتقدم على الإيه على عامله. قال إلا في شيء النذر، ولكن بشرط أن يكون الفعل متصرفا كمان، يكون العامل فعلا متصرفا. أنت عارفين ليش الشرط؟ لأن الفعل المتصرف عنده إيه عنده يعني قدرات أوسع، صح؟ عشان يبقى عنده قدرات أوسع فيسمح، وده نادر كمان، مش إنه يعني جائز، لا، نذرا وقع. تمام، فكأنه بيقول إيه إنه لا يصح مطلقا تقدم التمييز على العامل. قال تنبيه، وقع في النادر وفي النذر أن يتقدم التمييز على العامل، ولكن كمان بشرط أن يكون العامل فعلا إيه متصرفا، يعني ما هوش إيه ما هوش عامل معنوي ولا فعل جامد، وإلا ممنوع مطلقا. حتى النادر لا يكون إلا بإيه بشرط أن يكون الفعل متصرفا، كأنه الأصل عدم الإيه عدم تقدم التمييز يا شباب. تمام تمام، يعني القاعدة إن التمييز لا يتقدم على الإيه على عامله، أنت بتيجي تقول إيه طاب زيد نفسا، لا يصلح أن تقول نفسا طاب زيد إلا في النادر، هو ده إيه اللي قالوا والفعل ذو التصريف نذرا سبق، يعني والفعل ذو التصريف الشرط أن يكون الفعل متصرفا زي طاب، ما يكونش جامد ولا يكون إيه ولا يكون العامل معنوي زي تلك وليس وغيرها، تمام؟ فاشترط أن يكون الفعل متصرفا ومع ذلك فهو نذر، يعني نادر أن يسبق التمييز العامل، تمام شباب؟ لكن التمييز أصلا بيميز فيأتي متأخر. قالوا عامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نذرا سبق. قال مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف، فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون، يعني عند سيبويه ما فيش خالص. وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد، بل هو إيه والفعل ذو التصريف نذرا إيه سبق، ده إيه علشان هذا الكلام. وشيبا اشتعل رأسي ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيبه، وما كان إيه يطيب نفسا بالفراق، تمام. وقوله فنفسا تمييز وقدمها على الإيه تطيب، تمام. فده إيه من النادر اللي هو استشهد بالكسائي وغيره، وده اللي خلى ابن مالك أيضا ما قدرش يغلق الباب مطلقا، رجع قال إيه والفعل ذو التصريف نذر سبق علشان إيه يرضي ضميره، قال لك إيش أقول في الإيه في الوارد ده. فدي طريقة ابن مالك، يعني إيه افتح ولو خرم صغير، يعني الرجل تحس إنه ورع حقيقة، إنه تحس إنه ورع صحيح، ما كأنه ما يرد النصوص، يعني خلاك طب أنا أش أعمل في ده، لكن كيف نضبطها؟ طب هم ثلاثة أربع أبيات خمسة كيف يضبطها؟ ما يستطيعش برضو يفتح الباب زي ما بيعمل بعضهم، لا افتح له خرم صغير، وبعدين خلي بالك الخرم ده بيكبر شوية بحسب كثرة الشواهد، يعني ده لو يتتبع واحد ابن مالك كيف حجم الثقب اللي هو أو الاستثناءات حقه والتعبير عنها، هتجد انه رجل دقيق لانه مطلع على ايه، ممكن تلاقيه مطلع على عدد الشواهد اللي وردت في الايه في هذا الثقب، يعني فطبعا لما يكون عنده ثلاث شواهد غير لما يكون خمسة غير لما يكون خمسين غير لما يكون عشرين، تجد ان عبارته تتغير، تمام، بحيث تكون دقيقة معبرة عن الايه عن القدر الموجود، وهو في نفس الوقت ده من ورعه مش قادر انه ايه يعتبرها ملغية، مش قادر يعتبر ان ايه الشواهد القليله دي اللي هي معدوده على الاصابع يعتبرها وجودها وعدمها على السواء، زي ما بيعتبرها غالبا البصريون، بصروا غالبا يرمون بها عض الحائط، ما اقول لك ما التانيين يفتحوا بها الباب، ياتي المجتهدون امثال ابن مالك يتوسط هذا التوسط العجيب ويوازن هذا التوازن الايه الغريب اللي بياتي به في ايه في غالب في كثير من المواضع، يمكن مر معكم تمام، وما تكملوا هتجدوا ان ايه ده متكرر صح، يحتاج واحد من ايه يتتبعه ويدرس تلك الايه الظاهره ان يعني كيف يمسك ابن مالك بالعصا من المنتصف، موقف ابن مالك من الخلاف بين البصريين والكوفيين، فكيف انه ايه يعني اذا ارضى الطائفه او اتى بقول الطائفه لم يمتنع من انه ياتي بايه ياتي بشيء يشير بي إلى الخلاف من ورعه رحمه الله تعالى. فنشوف أنه عالم ورع عجيب بالنسبة للغة، يعني لأنه لسنا معتدين على الإيه على هذا الورع في علم اللغة زي ما تقول، لأنه علم الشريعة يعني ظاهر فيه الورع أو الإيه الفقهاء ورعهم في الفتوى ورعهم في كذا، لكن تتعجب لما تجد إنسانا عنده ورع في الفتوى النحوية أو في الرأي النحوي ويتورع مع الإيه مع ما ورد عن العرب كأنه يتورع مع النصوص، وده رجل يدل على ديانة تامة انه بيتعبد بالايه بالحق في اي باب من الابواب، لانه ايه لانه بيطلب الحق يعني، فنفس التعامل اللي بيتعامل العلماء والفقهاء مع النصوص انا ارى ان ابن مالك رحمه الله تعالى يتعامل به مع الايه مع ما ورد عن العرب بنفس الدقة، تمام رحمه الله تعالى من رجل يعني ايه، وان كنت انا زعلان منه ما جلس في مصر لكن مش اشكال ان شاء الله، يعني قد يعني ايه دي ان شاء الله لو قدر الله دي اقابل يوم القيامه زي كان لي شيخ الشيخ محمود شاهين يقول إيه رحمه الله تعالى, نسأل الله أن يجمعنا وإياه في الجنة, فيقول إيه أشكي أعرف لو قابلت يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, أشكي أسأله ليش ما بعت لأبيه في تلك الفترة كلها يسأل يعني يطمنه أو شيء من هذا القبيل, لأنه كان في مصر صح وأبوه في فلسطين والمناطق هذه يعني تمام, وهو يعني صحيح أنه في البداية وعليكم السلام, صحيح أنه في البداية كان ضعيف تمام, كان ضعيف كان محبوس يعني كان ممكن لا يستطيع الإرسال لأنه إيه لأنه محبوس عبد كذا, لكن فيما بعد يعني أصبح ملكا صح, فجلس ساكت لحد ما حصلت المحنة وجاعت البلاد ورجع إخوانه يأتونه وكمان جم إليه في المرة الأولى وما أخبرهم. ها أنت ستجيب عنهم يعني فينك يا رجل, ستجيب عن يوسف عليه وعن نبينا الصلاة والسلام, أجبه يلا الحمد لله الذي يعني وضعك مكان يوسف عليه السلام, المفروض تكون معبر يعني. ها ها
لما كان في سن سبع سنوات
تمام,
فاذا خرج خرج على تمخرج واثرات خرج لانقاذ البلاد لم يستقيم, والكهنة حاصروه غير الملك غير الملك حاصروه
عملوا ايه
عملوا ضدهم.
طيب وبعدين يعني مقصودك الاول الفتره الاولى في السجن, طيب خرج من السجن الى الملك,
لم
يتمكن حتى الملك كان ياخذ عليه ملك الملك. رساله يا رجل رساله, هو مقصود الامر طيب ها ها يلا بسرعه ها ها
انا اعرف تعال فيلم من
فيلم من
انا ايران تمثل
ها وانت ها انت مقصودك على الفيلم الايراني,
يعني انا ليس الفيلم فقط ولكن لما انظر
لا تصدقهم لا تصدقهم هؤلاء النصابين لا يدون
انا لا
إيه؟
ولكن في نفس الوقت اذا وجدت حقا يعني لا ارده,
ها
اذا وجدت لا اذا علمت حقا لا ارده.
طيب انت ما تسليش جواب, ايش الجواب؟
الجواب
قيام الكهنه ضده يعني
انه قام الكهنه وقال يريد ان يزرع يعني سبع سنوات بابا وجبار
تمام,
وسبع سنوات هذه كله اخذ منه تعتقده حتى لم يجدوا معاونين الا الذين اسلحهم في السجن.
هو مقصود انه يعني ايه خرج من السجن ومشاكل كثيره
واخذت
جهده, ما ممكن واحد يجيبك يقول لك ده رساله يا اخي رساله ما تاخدش خمس دقائق.
ثم يا جلاله هو هم وصلوا في سبع سنوات في الكهف, يعني هو السبع سنوات يعني قضاها في تسجيل الدوله يعني من جديد وغداه في
زراعة
الناس
وتعمل يعني خلاصة جوابك انه كان مجهولا. انا عندي جواب, انا يعني بعد ذلك سألت بعض مشايخ اخرين يعني ايه ما اورد علي اشكال, فانا سألت اخرين استفدت كالآتي واقتنعت به انه السبب والله اعلم انه ربما هذا امر من الله حتى تتم المحنة, وإلا الكلام اللي أنت تقوله ليس مقنعا لأنه كما قلت رسالة لن تكلف يوسف مهما كان مجهولا السجن, نعم لأن السجن ما يستطيعش يرسل أحدا, لكن إنسان في ملك مهما شغلوه ليل ونهار مسألة الرسالة مسألة ليست صعبة صح, لكن المعقول أن هذا أن يكون بوحي ويكون أمر من الله حتى يتم الابتلاء والاختبار حتى إيه حتى تظهر الآية وتظهر المحنة وتنضج. فأنت أنت اجلس يا يوسف لا تتصل بأحد, سيتم الأمر على ما أمرنا تمام, فالذي يبدو أن هذا بأمر أو بوحي تمام بأنه لا يتصل ولا يرسل, وإلا فهو لا شك لا نشك في أنه أبر الناس بأبيه تمام. لكن لما يكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرز من تلك المحنة منحة وأن يظهر ما عند يوسف من الخير والكرم والفضل وغيرها حتى يأتي بأهله إلى هنا, فدي حكمة الله سبحانه وتعالى, حتى يبتلى يعقوب يعني أيضا قد يريد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي يعقوبا ويرفع درجته في المهديين وفي الأنبياء والمرسلين فيعمى ويضر من شدة بكاء على ولده. تمام؟ هذه لا تكون إلا بإرادة الباري سبحانه وتعالى. فالجواب ده إيه؟ فالجواب ده أقنعني وإيه متكتلي خلاص. تمام؟
أقول نبي ما هو صلى الله عليه وسلم.
نعم؟ قال إيش؟
الذي هو قال شيخكم يعني أسأل محمد صلى الله عليه وسلم يوسف أو محمد
ها؟ لا هما قلت محمد قال سيسأل يوسف يعني إن لقيه ونسأل الله أن نلقاه في الجنة جميعا إن سأسأله هقول له يعني ليش ما أرسلت إلى أبيك. تمام؟ ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا مع يوسف ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع شيخنا. فقال وقول ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيب الرأس يشتعل. تمام؟ يبشاش بقول إيه شيبا فده تمييز. ووافقه المصنف في غير هذا الكتاب يعني وافق الكتاب والإيه هؤلاء أجازوا التقدم على ذلك وجعل في هذا الكتاب قليلا وأشد من القليل نزل. فإن كان العامل غير متصرف يصبح صعبا بقى لأنه أنت عارفين عدم التصرف يخلي المعمول ما يتحركش فقد منعوا التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا. تمام؟ لأنه يعني ده فعل بس لكن جامد فعل التعجب جامد أو غير نحو عندي 20 درهما هنا ما فيش فعل خالص. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع. أنتم معي ولا؟ وذلك نحو كفى بزيد الرجلا فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب. فمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا. تمام؟ تم ابن عقيل. يعني الآن مقصود أن إيه كفى بزيد الرجل أن كفى مع أنه كفى يكفي فعل متصرف في الأساس لكنهم مجمعون هنا على أنه لا يصح تقديم التمييز لأن كفى في هذا التركيب يشبه التعجب. تمام؟ في هذا الموضع فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا في الأصل لكن هنا أصبح كأنه إيه لأنه هنا في هذا الموضع كفى بزيد رجل فعل غير متصرف لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قول كفى بزيد الرجل ما أكفاه الرجل. في غير هذا الموضع كفى ممكن إيه ممكن تقدم علينا أنه سيرجع إلى تصرفه هو جامد في هذا الموضع ده. تمام كده يا شباب؟ تفاد يعني من الفائدة تفاد أصلها تفاد بس حذف الألف لأن الفعل مجزوم تفاد من الفائدة ولكن الفعل مجزوم فسكنت الدال فالتقى ساكنان الألف والدال فأصبح بدل ما يقول إيه تفاد قال تفاد اللي تكون لجزم الفعل اشتغلت
عليه مع كلمة
لا الفدم اللي هو الجاهل أو العجيز فلان فدم غبي يعني جاهل عيي فالفدم هو الايه هو البليد البليد او الغبي. تمام ده الفدم لكن تفد من الفائده اصلها تفاد ولكن لما سكنت الدال لان الفعل المضارع مجزوم فاصبحت الدال ساكنه والالف ساكنه زي قل واستقم فتحذف حرف يحذف حرف العله فاصبحت تفاد أصبحت تفد واضح؟ طيب في فائدة؟ نعم.
هنا أنا وياكم في المبادرة أحضركم خرجت من الأيام.
إيه. طيب خلينا أقرأ الفائدة دي وإيه علشان أنت في التمييز ولا قبل؟
في التمييز.
في التمييز؟ طيب خلينا أقرأ الفائدة اللي في آخر صفحة اللي هي من كلام الشيخ فائدة ختم بها الشيخ محي الدين الجزء الثاني. قال من القواعد المقررة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه ويجري ذلك في كثير من الأبواب ونحن نذكر لك ها هنا بعض هذه المتشابهات لتعرف كيف كان العرب يجرون في كلامهم ثم لتعرف كيف ضبط أئمة هذه الصناعة قواعدها ثم لتعود بذاكرتك إلى ما سبق لك أن قرأته في هذا الكتاب وغيره من كتب الفن لجمع أشباه ما نذكره لك. ألف المشتقات كلها دي تجمعات حلوة.
كيف يقولون يجرون يا أستاذ؟
ها؟ نعم
يجرون ولا يجرون؟
لا يجرون من أجرة، يجرون من جرى.
هم الذين يجرون؟
يجرون يعني
يجرون.
ها وكيف كان العرب يجرون في كلامهم؟ يجرون يعني يمشون في كلامهم، تقول يجري في كلامه على نطق. أما ذكر يجري المسألة على كذا، ذكر متعدية هنا. يجرون من الفعل جرى يجري، لكن ذكر من أجرى، أجرى يجري فهو مجري. تمام. فهنا وكيف كان العرب يجرون في كلامهم، ثم لتعرف كيف ضبط أئمة هذه الصناعة قواعدها، ثم لتعود بذاكرتك إلى ما سبق لك إن قرأته في هذا الكتاب وغيره من كتب الفن لجمع أشباه ما نذكره لك. قال ألف المشتقات كلها دي فوائد حلوة، من اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة أشبهت الفعل في مادته ومعناه. لأن أنت بتقول إيه؟ ضارب من ضربة، فالمادة نفسها فأخذت حكمه فرفعت الفاعل ونصب المتعدي منها المفعول. تمام. يبقى الرفع هو الأساس. ب ما ولا وإن ولات هذه الحروف أشبهت ليس في المعنى فأخذت حكمها فرفعت الاسم ونصبت الخبر اللي هي دي أخوات ليس. جيم إن وأخواتها أشبهت الفعل في معناه فرفعت ونصبت، وقدم منصوبها وجوبا على مرفوعها بعكس الفعل ليظهر من أول وهلة أنها عملت هذا العمل لكونها فرعا، وجاز أن تنصب الحال لهذه المشابهة. تمام واضحة. دال تشابهت إلا وغير فأخذت كل واحدة منها حكم الأخرى، فتعاد تأتي إلا اسمية وتأتي غير حرفية. تمام. فوقعت غير أداة استثناء كإلا، وقعت إلا صفة كغير. تمام. ها تشابهت عتى ولعل فجاء خبر عتى شذوذا مفردا، مع أن المفروض يأتي جملة فعلية أفعال الرجاء وغيره، كخبر لعل في نحو عتى الغوير أبؤسة، فجاء مفرد مع أن خبر أفعال المقاربة المفروض يأتي جملة فعلية شباب صح. وجاء خبر لعل مضارعا مقترنا بأن في نحو لعل بعضكم أن يكون ألحا بحجتك، مع أن خبر لعل المفروض ما يجيش بإيه بأن، لكن شبه كأنه يقول إيه شبه عتب لعل فاستخدمت كلعل واستخدمت دي مكانها كأنه تبادل. واو أشبه الاسم الموصول أسماء الشرط فجاز أن تدخل الفاء في خبر الاسم الموصول في نحو من يزورني فإني أكرمه، مع أن من هنا موصولة، أو كان ممكن يمثل بالذي يزورني فإني أكرمه الذي. كيف الآن تأتي بجوابه لأنه أصبح كالاسم الايه كاسم الشرط. تمام. كما تقول في جواب الشرط قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى قد تم بعون الله تعالى وحسن تأييده الجزء الثاني من شرح العلامة بن عقيل على ألفية بن مالك وحواشينا عليه التي سميناها منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث مفتتحا بحروف الجر هذا، وقد عنينا بتحقيق مباحث الكتاب في هذه الطبعة، فجاء بحمد الله جلت قدرته على خير ما يرجى من الإتقان، وتلاقت فيه جميع شروح الكتاب وحواشيه على كثرتها، فصار بحيث يغني عن جميعها ولا يغني عنه شيء منها، كتبه المفتقر إلى عفو الله تعالى محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. تم الجزء. تمام. أدينا ما علينا. أقرأ لكم الفهرس. تمام. ها الفروق الأشياء. طيب حاضر. يعني إيه؟
كيف
أشبهت
الفعل؟
طيب إيش كان معك سؤال يا جبل؟ في التمييز اللي معاه سؤال في التمييز. نعم واحد واحد اللي معاه سؤال في الحل ولا التمييز؟ طب في حد معاه في التمييز؟ تمييز ها ها معك التمييز؟ ها طيب الأول التمييز وبعد نشوف الحال. نعم نعم. لماذا فعل التعجب يكون إيش؟
لا يكون متصرف.
متصرف؟
لا يكون متصرف.
هو متصرف في الأصل في الموضع ده عندما يكون تعجبا يصبح يعني يشبه نعمة وبئسة وغيره يصبح جامدة في الموضع ده. زي يعني زي يا شباب بالضبط إيه؟ نحن في مسألة الإعراب والبناء. البناء ينقسم إلى بناء أصلي وبناء عارض. البناء نفسه ينقسم إلى بناء أصلي وبناء عارض. يعني ما تأتي الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، أسماء الأصوات مبنية على طول صح، لكن تأتي إلى بلدنا فيها الجنس أو المنادى يا زيد تمام أو لا رجل في الدار، دي مبنية صحيح، لكن البناء هنا عارض صحيح، لأنه أنت لو أخرجتها من المكان رجعت إلى إيه؟ إلى الإعراب. بتأتي يقول جاء رجل رأيت رجلا مررت برجل، ترجع إلى التنوين والإعراب وكل شيء تمام. بينما هو فده يسمى إيه؟ بناء عارض. فالجمود أيضا عارض زي ما كفى بالله شهيدة دي تمام. هو شوف قال لك إيه؟ قال لك هنا الفعل كفى يعني لا يتقدم عليه التمييز. لما؟ لأنه هنا يعني شبه جامد، بس الجمود ده إيه؟ جمود عارض. فكذلك الأفعال منها ما هو متصرف وجامد، والجمود نفسه منه ما جمود أصلي زي عتى تمام، وليس بأفعال جامدة لا يأتي منها مضارع ولا يأتي كذا جامدة. والأفعال اللي هي أفعال التعجب وأفعال التفضيل والأشياء دي في المواضع دي تصبح أفعال التعجب، لأن التفضيل هو اسم على الراجح، فيصبح إيه؟ يصبح جامدا. ليش؟ لأنك لا تستطيع أن تأتي منه بمضارع ولا أمر في هذا الموضع، وده معنى الجمود. أنت تيجي تقول ما أجمل السماء، هل ينفع تقول ما يجمل السماء وما أجمل السماء؟ صح، ده جمود ولا ليس جمودا؟ هو ده. فبالتالي معاملة، لكن لما تخرجوا من الموضع ده يرجع إلى تصرفه كما كان. زي بالضبط إيه؟ البناء العارض، لما تخرج كلمة لا رجل في الدار ترجع إلى تصرفها. لما تخرج يا زيد من المنادى وهو مبني على الضم هنا يرجع جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد. واضح؟ هات اللي بعده. نعم. ها؟ نعم. أيوة. هو دي قضية. أنتوا ماذا تنصح في الجزء الثالث؟ سيأتي في إعراب يعني في إعراب فعل التعجب وكيف يعني إيه زي ما تقول الشغل فيه أو الكلام فيه. فهم يقولون ده أحد التحليلات يا شباب في أكرم أو أحسن أو أجمل بالسماء. يقولون إن أصل أجمل أصلها أجملت السماء تمام، أو أحسن بزيد أصلها أحسن زيد يعني اكتسب الحسن، على وزن أورقة الشجرة بمعنى اكتسبت الورق، أو أغدى البعير يعني اكتسب الغدة. فأحسنت السماء يعني اكتسبت الحسن، أجمل زيد يعني اكتسب الجمال تمام. ثم جيء بها على صورة الأمر فأصبحت أجمل. فلما جيء بها على صورة الأمر والسماء أو الكلمة التي بعدها فاعل لم يناسب أن صيغة الأمر يأتي فاعلها اسما ظاهرا، لأن العادة لما قل اضرب يأتي الفاعل ضميرا مستترا صح. فحتى تخلصوا من هذا أتوا بحرف الجر الزائد ده وجعلوه يدخل على الفاعل حتى لا يصبح الفاعل اسما ظاهرا مباشرة لفعل يشبه فعل الأمر، فأصبحت أجمل بالسماء وأصبحوا يعرفونها بتلك الصورة. يقول إن أجمل يعني يقصد أصلها أجمل ولكن جاء على صيغة الأمر، علشان كده تجد ساكن تمام. وبالسماء الباء هنا حرف جر مع أنه لا يصح أن تحذفها، والسماء فاعل ولكن منع ايه وجود حركه حرف الايه الجر الزائد من ايه من ظهور الحركه الاصليه. هذا سياتي بالتفصيل ان شاء الله في ايه في اسلوب التعجب يعني ما انتم ما اخذتوها، لكن ستاتي بالتفصيل في ايه معاكم في السنه الثالثه ان شاء الله تعالى من ضمن الدروس اللي هو ايه التعجب والايه والمدح، اسلوب المدح والذم والتعجب وغيرها من الايه من الاسئله. هتاتي وهنفصل الكلام ده ان شاء الله تعالى في صيغتي التعجب اللي هي ما أفعله وأفعل به تمام. ها إيش تاني؟ إيش معكم من سؤال؟
حقي
ها ها.
في في قوله عز وجل أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه بلا قادرين على أن يسوي بنانه.
تمام.
التقدير بلا نجمعها قادرين.
تمام.
إذا قلت كيف يكون كيف يتناسب يعني قدرنا هذا حال كنا العمل به نجمعها على أن نسوي بنانه، كيف يتناسب هذا مع يعني قادرين على أن
نسوي بنانه؟ الألقى هو اقرأ الكلام من أول ما قرأته تاني. أعد.
أحسب الإنسان أن نجمع عظامه.
هات كلام ابن عقيل.
تمام. يحسب عليه حال الجواز وجوبا.
فمثل ما
حسب
جوازا يقال
في الحديث
تقول
راكبا
تقديره
تراكبا.
ده واضح صح؟ جئت راكبا.
ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان وكقولك بلا مفضعا لمن قال لك لم تسرق والتقدير بلا سرت مسرعا. ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان إلا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. التقدير والله أعلم بلا نجمعها قادرين.
تمام. الآن قادرين ده حال.
تمام حال.
أين عامله؟
نجمعها قادر.
خلاص تمام.
ما في مشكلة.
طيب ما فيش مشكلة الحمد لله.
على أن نسوي بنانة في المعنى كيف نوافق مع قادرين يعني على
قادرين
ما إدراكه وما علاقته على أن نسوي بنانة بقادرين؟
أي بلا يعني يحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه يعني بيفتكر أن إحنا مش هنستطيع؟ لا بلا نجمعها حال كوننا قادرين على تسوية حتى البنان. يعني مش بس هنجمعها، لا هنجمعها حال كوننا قادرين على تسوية البنان. قديما كانوا يقولون بأنه تسوية البنان يعني تبقى دي كالحافر أو شيء تستوي تبقى لاصقة في بعضها اليد البنان. الآن يقولون في التفسير العلمي المعاصر تسوية البنان لدقة البنان وما فيه من البصمات. الآن في الإعجاز العلمي يقولوا إيه؟ يقولوا شوف الإعجاز هنا إنه قال ده إحنا بس مش هنسويه، ده إحنا هنسويه بدقة البنان اللي هو بيختلف فيه البصمة، بصمة كل إنسان تختلف عن الآخر. شوف البشرية على عدد ما فيها من البشر لا تتفق بصمتان، وفي الآن ما يسمى ببصمة العين وفي بصمة الصوت. الآن تعددت البصمات مع عدد البشرية الضخم، إلا أنه لا تتشابه لا بصمة الأصبع ولا بصمة الصوت ولا بصمة العين. ولذلك الآن بعض الخزن وبعض الأشياء بتفتح ببصمة الصوت عشان ما يعني إيه ما تفتح إلا لصاحبها. تمام. أنه معها بصمة معينة مهما قلد مهما عمل ما يستطيع. تمام. فبالتالي كأن الآية مزيد من الإعجاز، يعني لا ده بس مش هنجمعك كده، لا ده احنا هنجمعك مع دق شيء فيك. فواضح الآية صح؟
واضح.
ايه بلا قادرين بلا نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي حتى البنان. واضحة؟
واضح.
ما زال معنا وقت. ايش من سؤال تاني؟ أشبهت إن الفعل إنها تؤدي إن وأخواتها وجه شبهها بالفعل إنها تأتي بمعاني لا يأتي بها إلا الفعل. فالآن ما إن تفيد كلمة توكيد كأن تفيد التشبيه لكن تفيد الاستدراك. هذه المعاني إحنا متعودين من الحروف تأتي لنا إيه معنى النفي. تمام. النهي ما لن لا نعم الجواب. لكن ما تعودنا معاني إيه أؤكد أشبه أستدرك. تمام. أتمنى أترجى. فدي معاني جديدة جاءت في إن وأخواتها لعل وليت وكأن. هو ده وجه الشبه، علشان كده قيل إنها إيه سميت الحروف المشبهة بالفعل لأنها أشبهت الأفعال من ناحية المعنى. فلما أشبهتها من ناحية المعاني أشبه إيه أعطيت نفس العمل فرفعت ونصبت. لكن ما جعل وجه الفعل تماما ان المرفوع الاول والمنصوب الثاني عكسوا، علشان لما تشوفها تعرف ان دي متفرعه وليست اصليه فلتتوهم انها افعال. يعني الان هو يقول لك فاعطيت نفس عمل الفعل صح، لكن الفعل بيرفع الاول الفاعل وينصب الثاني مفعول صح، لا هي بتنصب الاول وترفع الثاني. عكسوها تمييزا انها فرع ما هيش اصل. تمام، يعني تعليلات دي تسمى يسموها زي ما سماها ابو البركات ابن الانباري، سماها اسرار العربية، له كتاب اسمه أسرار العربية، يأتي هكذا يقول لك ليش الفعل مرفوع، ليش المفعول منصوب، ليش إنه وأخواتها بتنصب وترفع، ليش كان العكس، ليش المنادى مبني، ليش كذا، يأتي لك بتلك التعاليل، وهي لطيفة الحقيقة، وإن كانت ليست من زبد العلم أو ليست من متين العلم أو أساس العلم، لكنها من لطائف وملح العلم اللي تقوي المعرفة باللغة. وأنا أحب القراءة في تلك الكتب، يعني إيه، أحب القراءة في أسرار العربية وغيرها من الكتب اللي فيها التعاليل. نعم.
ذكرتم في المقال مع فرقم بين واو الفاعلية واو العطف، لكن ما
أكثر واو المعية واو العطف؟
نعم.
ما أستحضرش إيش بالضبط اللي يعني كان إيش السياق أو شيء.
كان معلقة.
ها؟
كان في غيره.
عندي هنا في الكلام ده في المفعول معه. يعني ما هو يعني احنا ربما اقول لك اللي استحضره يعني، او لاني لما افهم مقصودك يعني مقصودنا ان ايه، ان ما تأتي تقول ايه جاء القائد والجند تفيد ان تكرار العامل معناها جاء القائد وجاء الجند، لكن جاء القائد والجند لا تفيد تكرار العامل، ليس معناها جاء القائد وجاء الجند، فالمجيء وقع من القائد فقط، اما الجند كان وقع الفعل في معيتهم في حضورهم، هذا الفارق. واضح؟ فواو المعية لا تفيد، ليست بنية تكرار العامل، وإنما بنية اصطحابه أو حضوره في وقوع العامل. فالآن سار القائد والجند تفيد أن القائد سار وأن الجند ساروا، فلأنه بنية تكرار العامل، وكأنها اختصار لعبارة إيش، سار القائد وسار الجند، فالعربية تختصر، بدل ما تقول جاء زيد وزيد ما تقول جاء الزيدان، بدل ما تقول جاء زيد وزيد وزيد تقول جاء الزيدون أو الزيود. تمام، هنا نفس الشيء، بدل ما تقول جاء القائد وجاء الجند تقول جاء القائد والجند. تمام، لكن جاء القائد والجند معناها إن أو سار القائد والجند معناها سار القائد في حضرتي وفي وجود الجنود. لا، ازاي واحد، ازاي الان ده كله معنى واحد. الان العبارة الاولى افادتك ان دي مسألة سير للاثنين، يعني الان انا لما اريد ان انقل الجند الى مكان ساسير وسيسيرون معي، لكن عندما اريد ان استعربهم هم مرصوصين كده، بتشوف القائد وهو بايه، زي حرس الشرف كده، فهو هنا تقول زي حرس الشرف بالضبط، سار القائد والجند اي بيستعرضهم، بيمشي زي سيرته والنيله، وسيرته والنيل يعني ايه، يعني ماشي على الكورنيش، النيل ما بيمشيش، لكن انا سرت بمحاذاة النيل او سرت في حضرة النيل. تمام، فهنا نفس الشيء، سار القائد والجند يعني ان الايه، انه بيستعرض الجند، بيسير امامهم في حضورهم، لا تفيد انهم ساروا، ده الفرق. الان انا لما اريد ان انقلهم من مكان الى مكان هسير ويسيروا خلفي، صح، فتقول سار القائد وسار الجند، معناه يريدون أن ينتقلوا، لكن أنا لا أريد أن أنقلهم، ده أنا بس لكن عددهم كبير، فأريد أن أستعرضهم وأفتش عليهم، فبأثير أمامه وأثير من أول الطابور إلى آخره. فهنا يقال سار القائد والجند، أي سار القائد في حضرتي أو في حضور أو في وقوف أو في وجود الجند. تمام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.